ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لما ذكر الله عز وجل قصة ابن آدم وأن أحد ابن آدم قتل أخاه فاعتدى عليه، ثم بين سبحانه حرمة هذه النفس الإنسانية، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ذكر الله تعالى عقوبة من يسعى في الأرض فسادا بين الناس، قتلا وسرقة وسلبا لأموالهم واعتداء على أعراضهم. فذكرت بعد قصة ابن آدم والتعليق عليها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إلى آخر الآية، ذكر حد الحرابة، حد الحرابة، حد الذين يسعون في الأرض الفساد، الذين يحاربون الله ورسوله. فهناك أيها الإخوة قتل بحق وقتل بغير حق، هناك قتل بحق وقتل بغير حق. أما الذين يقتلون الناس بغير حق مثل أحد ابني آدم ومثل مثل بني إسرائيل باعتدائهم على الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا قتل بغير حق. ولكن هناك قتل بحق، من قتل المسلمين ومن اعتدى عليهم وسعى في الأرض فسادا فهذا يقتل، قتله بحق، إراقة دمه هنا بحق وليس بباطل وليس اعتداء وليس ظلما. فالقتل أحيانا يكون بحق ويكون محمودا، لأن في قتل هذا إنهاء الشر الذي أتى به. فالله عز وجل ذكر هذه الآية بعد الكلام عن قصة ابني آدم. هذه الآية لها سبب نزول، سبب النزول أيها الإخوة مهم حتى نفهم كتاب الله تعالى. إذا أردت أن تعرف الفهم في الآية ومعنى الآية لابد أن ترجع لسبب نزولها، لأن الإنسان الذي يريد أن يفسر كتاب الله عليه أن يعلم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول. إن لم يفعل ذلك فقد يضل ويضل، فقد يضل ويضل. وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب، قال يا هالة، من جلس يتكلم في كتاب الله، يا هالة أتعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال قد ضللت وأضلت. الذي يتكلم في كتاب الله دون أن يعرف الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول سيضل ويضل، لأن أسباب النزول أيها الإخوة تدل العبد على فهم الآية. يعني ما المقصود من الآية؟ ربما هو يوقع الآية على غير مرادها، على غير مقصودها. فأسباب النزول هناك أسباب النزول لها فائدة في معرفة تفسير الآية الذي نزلت بسبب أسباب النزول. وقد صنف غير واحد من علمائنا في أسباب النزول كالإمام الواحدي مثلا وكالحافظ ابن حجر. ابن حجر ألف وصنف في أسباب النزول، أسباب النزول يعني آية لها سبب نزول فيأتي بها ويذكر هذا السبب. طبعا هل كل آيات القرآن لها سبب نزول؟ الجواب لا، ليس كل آية من القرآن لها سبب نزول، هناك آيات ليس لها سبب نزول، وهناك آيات لها سبب نزول لكن ضعيف لا يصح، لا يصح، لكن هناك أسباب نزول صحيحة. منها هذه الآية لها سبب نزول، وهذا حديث صحيح صريح في الصحيح الصحيحين البخاري ومسلم. سبب نزول هذه الآية ما ذكره أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن ناسا من عكل وعرين، أن ناسا من عكل وعرين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، يعني أظهروا الإسلام، قالوا نحن مسلمون. من عكل وعرين من قبيلتين، قبيلة عكل وعرين، فأصبحوا يعرفون بعد ذلك بالعرنيين، هذه القصة أصبحت تعرف على قصة العرنيين. فإذا ذكر في كتب الفقه قصة العرنيين، هؤلاء هم العرنيين نسبة إلى عرينة وعكل، فقبل من قبيلة عكل وعرين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل الوفود ويدعوهم إلى الله، ومن كان مسلما من أسلم وأعجبه الإسلام يعتني به، بل ربما إذا أراد الرجوع إلى أقوامهم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم من الصحابة من يعلمهم الدين ومن يقرئهم القرآن. هؤلاء نزلوا المدينة، أظهروا الإسلام، أظهروا أنهم يريدون أن يتعلموا الدين، هكذا فعلوا. لكن لما نزلوا بالمدينة استوخموا المدينة، في رواية فاجتووا المدينة، استوخموا المدينة، في رواية اجتووا المدينة. اجتووا المدينة أي عافوا المقام بالمدينة، ما تحملوا أن يقيموا بالمدينة. لما؟ لأنهم قد أصابهم الجوى في بطونهم، أصابهم الجوى. ما هو الجوى؟ يقول ابن القيم رحمه الله: والجوى داء من أدواء الأجواف، من أدواء الأجواف يعني الجوف. قال: وهو الاستسقاء، مرض يقال عنه الاستسقاء. ويدل على هذا ما رواه الإمام مسلم أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وارتهشت أعضاؤنا. يا رسول الله، قد اجتوينا المدينة، أصابنا المرض، فعظمت بطوننا، أصبحت بطوننا كبيرة، ليس هذا من السمن أو حمل اللحم، لا، مرض هذا. قال: فعظمت بطوننا وارتهشت أعضاؤنا. ويقول ابن القيم: وسبب ذلك مادة غريبة تتخلل الأعضاء فتربو لها الأعضاء، أو الاستسقاء. الاستسقاء هو مرض يسمى مرض الاستسقاء، مرض يظهر الإنسان منتفخ البطن نتيجة وجود بعض السوائل في الجسد. يقول: وجود هذه السوائل في الجسد إما يكون بسبب تليف الكبد، أو يكون مثلا بسبب هبوط القلب، أو يكون بسبب الدرن البيروتي، وهكذا. هذه أسباب لتجمع الماء في الجسد، فتجمعت المياه في أجسادهم، هذا استسقاء. فعظمت بطونهم، عظمت بطونهم وارتهشت، أصابهم ارتخاء، أصابهم ارتخاء، اللي هو الآن غالبا تلاقي من الأسباب اللي ستجد في أنه يقول لك: والله جسم ملان مي، الرئتين ما بتقوم بوظيفة، أعطوه مدير، يعني جسمه ممتلئ بالماء حتى يدر البول. هكذا هؤلاء أصابهم الاستسقاء، انتفخت أجسادهم مليئة بالماء، أصبحت مليئة بالماء في أجسادهم، تجمع الماء في بطونهم، وارتخت أعضاؤهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أظهروا الإسلام مسلمون بالظاهر. قال: فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. أولاً أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، مش أي إبل، إبل الصدقة تكون على أطراف المدينة، حمى معين يجعلها لها النبي صلى الله عليه وسلم، مكان معين اسمها إبل الصدقة، أطراف المدينة، ليس من الإبل التي في داخل المدينة. أمرهم أن يخرجوا، أن يقيموا هنا، أن يقيموا هنا، وأن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوال الإبل. نعم، ألبان الإبل أيها الإخوة، وأبوال الإبل فيها الشفاء بإذن الله تعالى، فيها الشفاء. والإمام ابن القيم يقول: فإن في لبن الإبل جلاء وتليينا وإدرارا وتلطيفا وتفتيحا للسدود. قال: فإن في لبن الإبل جلاء وتليينا، قال: وإدرارا، إن هؤلاء أصابوا الاستسقاء، الماء في الجسد، إدرارا وتنظيفا، قال: وتفتيحا للسدود. وفعلا وجدوا أنه في لبن الإبل أنه في العلاج من أمراض الكبد، كما قال كذلك الرازي، قال: فيه العلاج من أمراض الكبد
وكذلك بول الإبل فيه علاج أمراض الأمعاء، بول الإبل ولبن الإبل، ووجدوا أيها الإخوة فيها العلاج في لبن الإبل وبول الإبل. حتى في الأبحاث المعاصرة بول الإبل ولبن الإبل فيه علاج كثير من الأمراض، كثير من لا سيما أدواء البطن، لا سيما أدواء البطن. واكتشفوا أنه نسبة فيتامين سي في أبوال الإبل عالية جدا، عالية جدا في أبوال الإبل خصوصا. طبعا إحنا الآن نقول لشبابنا أبوال الإبل زمن المكدونالدز والبيتزا هات، يقول لك شو أبوال الإبل يعني، حتى بعض النفوس ربما تعافى، لكن الجسد إذا كان الدواء مرا ربما يكون نافعا. فالعبد ربما يأخذ العسل لكن قد يناله بعض لدغات النحل، فإذا كان الدواء نافعا لو كان مرا لو كان ثقيلا فيه النفع، فيه النفع. حتى واحد من إخواننا المشايخ بيقول وصفوا له بول إبل، هذاك أبدا قال أنا ما بشرب. المهم بعد مدة جاب علبة دواء فاضي هذاك وضع له بول إبل، فصار هذا كل يوم يشرب شوي، هو مش عارف إنه بول إبل. فلما خلصها قال والله إنه هذا دواء كويس تحسنت عليه، لو تجيب لي بارك الله فيه. راح للصيدلي أخذ علبة، فلما أخذ العلبة وفتحها وذا هو الطعم غير الطعم، اللون غير اللون، قال له إيش هذا؟ يعني ممكن هو أصلاً أنت تأخذ بول الإبل، بول الإبل على أنه شفاء يقيناً. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن فيه دواء وشفاء اللي هو لبن الإبل وبول الإبل، ففيه في لبن النوم خاصة أيها الأخوة كما قال ابن سينا، قال وأنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي، خاصة إذا كان في الصحراء، إذا كان في الصحراء هذا أنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي، ففيه النفع. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من لبن الإبل ومن أبوال الإبل، أن يشربوا من أبواله. طب واحد يقول طب البول ليس نجسا؟ لا، في قاعدة شرعية، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، كل ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر. تأتي الغنم البقر الجمل بوله روثه طاهر ليس نجسا، حتى لو جعل ثيابك طاهر لو جلست عليه طاهر، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. الطيور أحيانا واحد يقول والله الطيور فيها الروث أحيانا على الشباك على الفراش على كذا، هذا طاهر طاهر، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، أما الذي لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس، بوله وروثه نجس. فالنبي أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها، فعلا خرجوا إلى إبل الصدقة فشربوا من أبوال الإبل ومن ألبان الإبل، قال فصحوا، يعني رجعت إليهم قوتهم وصحتهم. ماذا فعلوا؟ رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال جزاك الله خيرا، علمنا ما علمك الله، لا هؤلاء أهل غدر. ماذا فعلوا لما صحوا صحت أجسادهم؟ قتلوا الراعي، راعي الإبل، قتلوا الراعي، في رواية وسمروا عينه، وسمروا عينه وتركوه في الشمس، ثم استاقوا إبل الصدقة وهربوا به. يعني بعد هذا الإحسان إليهم وبعد أن وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم الدواء، إذا بهم يعتدون فيعلى الراعي فيقتلونه، ثم بعد ذلك يسرقون إبل الصدقة، ثم ولوا هاربين. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فلحق، فأمر بعض أصحابه أن يلحقوهم من أول النهار. وقال جابر رضي الله عنه وأرضاه قال فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جرير بن عبد الله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم، يعني اقتربوا من بلادهم لكن نحن أدركناهم وجئنا بهم، أدركهم ولوا هاربين. لما اقتربوا أن يصلوا بلادهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أدركوهم، ثم جاءوا بهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أمر عليه الصلاة والسلام بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، قطعت الأيدي والأرجل من خلاف، يعني اليمين مع الشمال، اليد اليمين مع الرجل الشمال، قطعت أيدي ما قتلها مباشرة، قطعت اليد والرجل من خلاف، سمر أعينهم بالمسامير وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، يطلبون الماء فلا يسقون في الحرة، في مكان في المدينة من أشد الأمكنة حرارة، الحرة فيها حجارة سوداء، فوضعوا على الحجارة السوداء وفي شدة الحر وقطعت اليد والرجل وسمرت الأعين، يطلبون الماء يستسقون فلا يسقون. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه من العطش، يعني رأسه على الأرض يأكل، كأنه يأكل الأرض، يأكل الثرى، يكدم الأرض بفيه من العطش حتى ماتوا. النبي عليه الصلاة والسلام أخذه، قطع اليد والرجل من خلاف، سمر الأعين، ثم صلبهم في الشمس، تركهم في الشمس يستسقون، يطلبون الماء ولا يسقون، يستسقون فلا يسقون، تركهم على هذا الحال حتى ماتوا. قال: وفيهم نزل قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال أبو قلابة الجرمي رحمة الله تعالى عليه: قال: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. انظر الجرائم التي اقترفوها. طبعا البعض أتى لهذا الحديث وقال لك: انظر صورة الإسلام، هكذا الإسلام، انظر، انظر الإسلام يقطع الأيدي والأرجل من خلاف، أين رحمة الإسلام؟ لماذا النبي لم يعفو عنه؟ لماذا ما تركه؟ لماذا قتل هذا الأعراض؟ خلاص يعفو عنه. أليس قد رغب رب العالمين ولي المقتول بالعفو؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لولا هكذا يقولون أن يعفو عنه، أين رحمة الإسلام؟ ثم إذا أراد قتلهم لماذا لم يقتلهم قتلا رحيما؟ لماذا لم يقتلهم قتلا حسنا؟ يعني فقط يضرب عنق أحدهم وانتهى. لماذا هذا التعذيب؟ اليد والرجل من خلاف، ثم في الشمس، في حرارة الشمس، وسمر أعينهم بالمسامير، ويستسقون فلا يسقون، ماتوا عطشا والدماء تسيل منهم، لماذا كل هذه القسوة؟ هكذا يقول هؤلاء، هكذا يقول هؤلاء. طبعا أيها الإخوة، للأسف كثير من الناس يأخذون جزءا من الصورة ولا يأخذون الصورة كاملة، يأخذون جزءا من الحدث ولا يأخذون الحدث كاملا، وهكذا غالب الناس. الآن القاتل بكون قتل أصلا واعتدى، فعندما يقام عليه القصاص الناس تحزن عليه، يا أخي ليش يقتلوه؟ حرام، كان عفو عنه. طب أنت انظر للصورة الأولى، ماذا فعل هو؟ قتل، اعتدى، هؤلاء ماذا فعلوا؟ هؤلاء قتلوا رجلا من المسلمين، اعتدوا عليه، سرقوا، نهبوا، أيضا صلبوه في الشمس، سمروا عينه، هكذا فعلوا به. فلماذا لم تنظر لهذه الصورة؟ لماذا لم تنظر للإجرام الذي قاموا به؟ هذه واحدة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. هؤلاء سلبوا ونهبوا، وهؤلاء أظهروا الإسلام كذبا، ففي الظاهر هم مسلمون لكن أن عقب ارتدوا عن الإسلام. وهؤلاء أيها الإخوة سيجعلون في لغيرهم سبيلا إذا عفونا عنهم، يعني لو النبي عفى عنهم سيجعل لغيرهم سبيلا الاعتداء على المسلمين. ولذلك يقولون: التشديد في سد الذرائع ركن من أركان السياسة الشرعية. التشديد في سد الذرائع ركن من أركان السياسة الشرعية، يعني هذه دولة، كل دولة ستحافظ على هيبتها. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي بلاحظ ويتتبع أخبار السيارة، يعلم أن النبي إذا كان الأمر يتعلق بحقه هو، بشخصه هو، ربما يعفو ويسامح، لكن إذا المسألة تتعلق بهيبة الدولة، هيبة المسلمين، ماذا يفعل؟ يجهز الجيوش. لما امرأة اعتدى عليها يهودي بني قينقاع، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جهز جيشا لها. طب إنسان شو مشكلة؟ امرأة فقط. لا، هذه هيبة دولة، هيبة أمة الآن. إذا عفونا عن هذا وسامحنا ستنزل هيبتنا في الأرض. هؤلاء جاءوا خدعونا، هؤلاء أظهروا الإسلام، هؤلاء في الظاهر أنهم مسلمون، ومع ذلك مرضوا وعالجناهم وعطيناهم الدواء ومن إبل الصدقة، ثم يقتلوا بعد ذلك ويغدرون ويغدرون. الآن هؤلاء لو عفى عنهم نقصت هيبة الدولة. فالنبي شدد في هذه المسألة في سد الذرائع وعاقبهم بمثل فعلهم. هم قتلوا هذا ذاك الرجل الراعي وصلبوه في الشمس، النبي فعل أن قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وصل لهم الشمس. فالدول أيها الأخوة، الدول حتى الدول الكافرة يقول لك في شيء اسمه هيبة الدولة. إذا اعتدي على شيء هيبة الدولة ما نستطيع نسكت. هيبة الدولة يعني شوفوا أمريكا الآن، أي اعتداء بسيط تشن حربا على دولة، يعني تقتل الملايين، ربما يكون قتل منها 10 أو 20، لكن هم بسبب ذلك مقتل الملايين. طب ايش تقتل الملايين؟ لو اقتلوا 10 فقط. قال لا، كيف احنا يعتدى علينا؟ اين هيبتنا تذهب؟ اين الدول التي ستحسب لنا حسابا وتخافنا؟ الانجليز لما دخلوا مصر، بذكر الشيخ محمد رشيد خبر، قالوا كانوا ياتون الى بيوت الفلاحين في مصر، قال فيصيدون الحمام، حمام الفلاحين، فواحد من الفلاحين يعني غار، كيف انا الحمام هذا مربي وكذا، انت بتصيد الحمام وبتتدرب عليه في البندقية، فغار. المهم حدثت بينهم وبين هؤلاء الجنود مشاجرة، فضربوا بعض الجنود الإنجليز، ضرب المصريون بعض الجنود الإنجليز. ماذا فعل الإنجليز؟ لو قالوا خلاص نسامحهم وانتهى، لا، قالوا هاي هيبتنا الآن، هيبة لنا. ماذا فعلوا؟ فأخذوا هؤلاء الفلاحين وصلبوهم وعذبوهم بضرب السياط ذات العقد حتى تأثرت لحومهم، ثم بقوا مصلوبين حتى ماتوا. يعني هذه هيبة إلنا، يعني أي واحد بيعتدى على جندي إنجليزي بيتعلم. فهيبة الدولة أيها الإخوة مهمة. لما المسلمون الآن يعفوا مسألة عن حق شخصي، غير لما يعفوا عن حق للمسلمين كامل. الآن هذه هي عين الرحمة، أن يحفظ أمة الإسلام، هذه عين الرحمة، إنه قتل هؤلاء هذه عين الرحمة. لذلك قصة العرانيين عبرة توضح لنا الحكمة. الحكمة أيها الأخوة ليست دائماً اللين. بقول لك يا أخي يكون حكيم، شو يعني؟ يعني يكون لين، يعني مشي مش مشكلة. لا، الحكمة ليست اللين، من قال لك هذا؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. فالحكمة وضع الشيء، أحياناً الحكمة تقتضي العفو، وأحياناً الحكمة فيها القتل، حكمة من الحكمة القتل. هؤلاء من الحكمة أن يقتلوا، وأن يقتلوا بهذه الطريقة حكمة، حكمة أن يقتلوا بهذه الطريقة حكمة، وليس من الحكمة أن يعفى عنه، لأن وضع الشيء في مكان غير المناسب أن يعفى عنه. فبعض الناس يعتقد أن الحكمة اللين دائما، لا، أحيانا الشدة من الحكمة. فالله عز وجل ذكر جزاء هؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. هل هذه الآية خاصة بها؟ أو خاصة بالكفر، بأهل الكفر؟ أو بمن ارتد من المسلمين؟ قالوا جمهور المفسرين على أن هذه الآية عامة في من خرج حتى من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض فسادا. فأي واحد من المسلمين قطع السبيل وسعى في الأرض فسادا، يعني يسرق أموال الناس، يعتدي عليهم، قاطع طريق، قال يدخل في هذه الآية. طب هو من المسلمين ليس كافرا، قال يدخل في هذه الآية، ولذلك وضعوه تحت حد الحراب. حد الحراب ما تعريفه وما هي شروطه؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.